السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أحب ما يحب الرب من عباده فيما أمرهم به من تلقي العلم النافع الذي هو شرط العمل الصالح، أن يراهم في مسجد سبحانه من بيت من بيوته يجتمعون يتدارسون أفضل العلم وأعظمه، ألا هو علم التوحيد، كما تصنعون الآن جزاكم الله خير، مجتمعين متآخين متحابين في دولة آمنة لله الحمد تقيم التوحيد، فتدارسون أحب ما يحب الحي القيوم الذي من أجل ذلك المحبوب إليه خلقكم ورزقكم وأنعم عليكم بنعمة الأمن والأمان والرزق ورمضان والحج للبيت الحرام. فمن أجل التوحيد خلقنا وشرح حقوق له، فمن فوائد تلك الحقوق كالحج تثبيت العبد على التوحيد الذي من أجله خلقهم. وإن الله حب هذه الأمة بنصوص كثيرة في التوحيد وآيات وأحاديث وآثار لم يعنى بمثلها من الأمم السابقة. هات أمة موسى أمة عيسى من اليهود أو من النصارى، هل عندهم نصوص مثلنا في التوحيد والتثبيت عليه والرد على الشبهات التوحيد؟ نشكر الله أن جعلنا من أمة محمد كتاب التوحيد نحو 67 باب كله مليء بالآيات والآثار والأحاديث، وقد فرغنا منه في هذا المجلس وفي هذا المكان كشف الشبهات. ما يتكلم المشركون من شبهة إلا وجدوا في الكتاب والسنة رد عليها، وهذه ميزة لهذه الأمة أن الله أكثر لها المثبتات على التوحيد والمرغبات فيه ما لم يكن في الأمم السابقة. ولذلك إن من ما حب الله بهذه الأمة مع قلتها من الأمم بالنسبة للأمة السابقة، كما في سنة الترمذي، أنتم موفون 70 أمة أنتم خيرها وأفضلها، ومع ذلك كما في صحيح مسلم وعند غيره قال لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. الحمد لله يا رب، قلتنا مع من كان قبلنا ومع ذلك نصف أهل الجنة من عهد نزول آدم إلى الأرض إلى أن يتوفى آخر رجل أو رجلان من البجر من مزينة من قحطان يتوفيان في الأرض، مع ذلك هذه الأمة مع قصر مدتها بالنسبة للأمة السابقة وقلة عددها لا شك هم نصف أهل الجنة. فلعل من أسباب ذلك أن خصهم الله بمثل هذه الخاصية أن أكثر لهم سبحانه من نصوص التوحيد وجعلها أمة إسناد، وأمة النصارى أمة عيسى قال ابن تيمية لم يتعهد الله بحفظ كتابهم لهم ولم تكن يعني أمة إسناد، لذلك تلاعب بهم بولس فحرف لهم دينهم وجعلهم يعبدون عيسى من دون الله، وقالوا أن الله ثالث ثلاثة أو أن عيسى هو الله عياذا بالله. ما هذه الأمة فتكاثرت النصوص لحفظ دينها، فمن جاء اليوم ويدعي أنه يدعى أنه عالم مجدد نعم ويشعر فيه الأشعار ثم ننظر إذا هو ما يعرف التوحيد هذا لا يكون من يثبت الأمة، وهذا حينئذ لا يمكن أن يكون من العلماء. العلماء هم اللي يعرفون التوحيد وينكرون الشرك كما فعل الرسل، ويعرفون خطوات الشيطان للشرك ويبطلونها ويسدون الذرائع كما فعل الشيخ محمد الوهاب المجدد. وليس العالم الذي يفسر لا إله إلا الله بلا خالق لا رازق إلا الله عياذا بالله، وليس العالم الذي يحرف الكلم عن مواضعه وينسى حظ مما ذكر به من التوحيد ونشره فيهمله، ليس هذا هو العالم بالأمة. العلماء ورث الأنبياء والأنبياء ورثوا نشر التوحيد، فمن لم ينشر التوحيد بعلم وبصيرة وتحقيق فليس من ورث الأنبياء، إنما هو من ورث الشياطين إذا كان ينشر ما يضاد أيضا التوحيد ويدعو لعبادة القبور من دون الله سبحانه وتعالى. لذلك قال سلفنا ليس العالم اللي يعلم الناس القصص والحكايات، ولكن العالم الذي يعلم الناس التوحيد يعني وكيف يعبد رب الأرض والسماوات، يحذرهم من الشرك وصوره ويكثر من درس التوحيد كما فعل الأنبياء وآخره نبينا محمد، سيما هذه الأمة المأمورة بالإكثار من درس التوحيد لأن الله أكثر النصوص لهم في التوحيد، فالعلماء يتجاوبون مع الكثرة هذه فيكثرهم العلماء تدريس التوحيد تجاوبا مع ما خص الله بهذه الأمة من كثرة النصوص في ذلك، فعليهم أن يتجاوبوا في ذلك وينشروا التوحيد وينشروا ما يحافظ على التوحيد من طاعة ولاة الأمر وترك الخروج والتسبب في الفتن، فإن هذا ينسي التوحيد ويقع الشرك اشتغالهم بالدماء. فأيضا أكثرت النصوص من طاعة ولي الأمر وتوقير ولي الأمر والسر له نصحا لكي لا يضيع التوحيد، وهذا كله يدل أن هذه الأمة خصها الله بما لم يخص الأمم السابقة. هل تجدون في الأمم السابقة نصوص كثيرة في طاعة ولي الأمر؟ لا لا ما في، تجدون في هذه الأمة ما استفدناه من كثرة هذه النصوص وتلاوة مشايخنا كابن باز وابن عثيمين لنا على هذه النصوص، صرنا آمن بلدان العالم ما خرجنا على ذات أمرنا، لحمة واحدة أطعناهم فصرنا آمن دور العالم لأن عملنا بهذا الفضل فضل الله في هذه الأمة وكثرة النصوص التي تدعو للتوحيد ثم التثبيت على التوحيد مثل ترك الخروج على هذا الأمر الذي يسبب الفتن والدماء ويقع الناس في الشرك لجهلهم حينئذ نسيانهم التوحيد. على المسلم أن يتفطن لتينك الخصلتين في هذه الأمة، التوحيد وكثرة النصوص فيه وكثرة النصوص المثبتة للتوحيد القاطعة لذرائع الشرك، فهذا نعمة في هذه الأمة يدل على هذه النعمة مصنفات الأئمة، من صنف التوحيد في الصفات أكثر كابن خزيمة، من صنف التوحيد في الإلهية أكثر كالشيخ محمد الوهاب وفتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية. على المسلم حينئذ أن يتجاوب مع هذا الفضل ويفرح إذا علم هناك درس للتوحيد، ولا يجهد فيه ويزهد الناس ويقول كما قال ذلك الجاهل هذا التوحيد قد عرفناه. ونسأله سبحانه أن يمن علينا بشكره على هذه النعم التي نعيشها من الأمن وتدريس التوحيد. وإنك لو نظرت إلى منظر قبل 150 سنة من جلستك هذه لرأيت القباب الذي وضع العثمانيون في البقيع وفي مكة والسجود للأضرحة. فجاء هذا الشيخ مبارك رحمه الله بهذه الدعوة، نعم، التي امتدت على اختلاف المراحل الحكم السعودي ثلاث حتى ستب أمنها على يد المؤسس الملك عبد العزيز، فصرنا والحمد لله لا نرى قبرا في مسجد ولا نرى والحمد لله ساحر يسمي نفسه الفقيه ويتربع في أوساط الأزقة يدعو الناس لسحرهم أو للأسحار. فنشكر الله على فضله ونحمده على منته بنعمة الأمن والأمان والناس يتخطفون من حولنا. وبهذه المناسبة نشكر صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية على هذا الاختيار في هذا الوقت الذي تتلاطم فيه الفتن ويتفنن الأعداء في إيقاع الخطر بنا وما هم قادرين والحمد لله، ورأى حينئذ أن يكون الخطباء كلهم غدا ذاكرين نعمة الأمن في هذا البلد وما يتسبب فيها من السمع والطاعة لولي الأمر والشكر لمن تسبب لأمنها وهو ربنا أولا، ثم الصلاة على نبينا الذي أتعب نفسه في إيصال الدعوة والنصوص والعمل الصالح والعلم، ثم بعد ذلك لولاة أمرنا وقادتنا أدام الله عزهم وملكهم ورفع الداء وعجل بالدواء لمن أصابه مكروه منهم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا وفهم سليمان فهمنا، وأيضا لازلنا في الشبه. قال ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم، تكفرون المسلمون، تكفرون أناس يشهدوا أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، هكذا شبهتهم. فمن عند هذه الصفحة 92 ومن الدليل على ذلك ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب كشف الشبهات قال رحمه الله ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. الجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بني إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. فهؤلاء يقول الإمام مجدد الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم مع رسول الله في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. فتأمل يريد الشيخ قبل هذه الجملة التي قرأها القارئ أن يرد على شبهة ليست هينة. وإنك لو رجعت بيتك الليلة ولم تحضر معك والدتك هنا في الدرس لكبر سنها أو جارك بعد صلاة الفجر غدا ذكرت له هذه الشبهة لوجدته ساكتا يعني يلوح بسواد عينيه وتحير. قل لي الموحد البعيد عن دراسة التوحيد الذي يعني تهاون في دراسة التوحيد وأطاع علماء السوء القائلين هذا التوحيد عرفناه لا داعي أن ندرسه وحنا موحدين لا داعي لكثرة تدريسه إلى آخر، أقول لأعداء التوحيد فانتبه منهم. فقل لمثل هؤلاء الذين أعرضوا عن دراسة التوحيد قل له ألا ترى أيها الجار يتعلم عظمة المصيبة؟ نعم هم ينهون عنه وينأون. أما ترى أيها الجار أن هذا غلو من علماء التوحيد لما يكون الرجل يشهد أن لا إله إلا الله ويصوم ويصلي ويحج بيت الله ويؤمن بالقرآن ثم لمجرد أنه طلب وسيلة من رجل صالح في القبر قال أتوسل لك بك يا فلان تشفع عند الله أن يغفر لي أو يشفي مريضي يحكمون عليهم بالشرك وهم يقولوا لا إله إلا الله ولم يكذب القرآن كفار قريش ولم يكذب النبي، يكاد يقول لك والله صحيح غريبة. فعلمه حينئذ أن يهتم بدرس التوحيد ولا يغيب عن هذه المشاهد العظيمة كدراسة كتاب كشف الشبهات الذي صنفه الإمام لتحصين أهل التوحيد أصلا، أهل التوحيد أصلا يحصنه فضلا عن أهل الشرك. فحينئذ قل لهذا الجار الذي يقول والله صحيح غريبة يعني كيف كذا، قل له طيب عندك ولد من أولادك لا قدر الله أو من أصحابك طول السنين وانت تسمع يقول لا إله إلا الله ويقرأ القرآن ويشهد معك في رمضان صلاة التراويح ويبارك لك بالعيد خلاص يعني طول السنين، لكن في مجلس من المجالس حضرته أنت سمعته يسخر بالله أو ملائكته أو كتبه وقد تعلمت شيء من العلم وعرفت أن هذا كفر أكبر واستهزاء، حينئذ هل تقول قول لا إله إلا الله وقراءة القرآن والتراويح وكذا يشفع له فلا نوقعه في الكفر؟ يقول لا. يقول ليش؟ قال أظن في آية في هذا وصحيح، قال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا إيش نخوض ونلعب. قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأولئك كانوا يصوم رمضان يخرج مع النبي في الغزوة نعم، ويصلوا مع النبي في المسجد النبوي نعم، لكنهم سخروا بالنبي والصحابة وقال بطونهم كبيرة وأنهم جبناء، فكفرهم الله فقال قد كفرتم بعد إيمانكم. سبحان الله، فهؤلاء أيضا قالوا قالوا لا إله إلا الله، نشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وحج البيت الحرام، لكن دعوا الأوثان، دعوا الأضرحة، قالوا يا رسول الله اشفع لي عند الله، يا عبد القادر الجيلاني، يا حسين، يا علي، دعوا غير الله فوقعوا بالشرك الأكبر. حينئذ لا يقبل منهم صوم ولا صلاة ولا حج ولا زكاة، لقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذا أقررت بأن هذا لا ينفع صوم ولا صلاة، أليس كذلك؟ لأن الله كفره وكفر المستهزئ ونهى أن يجلس الرجل مع المستهزئ ولا كان معه لآياته، فكذلك كفر الله من دعا القبور والأضرحة فقال يا رسول الله يا عبد القادر، كفره الله. ما الدليل على تكفيره في القرآن؟ تحفظون آية؟ ما الدليل على تكفيره في القرآن؟ الله كفر كما كفر المستهزئ هذا، قال قد كفرتم بعد إيمانكم، أيضا كفر من شهد إلى الله وأن محمد رسول الله وصام رمضان لكنه دعا غير الله ولم يتب، ذبح للجن ولم يتب، ذهب للسحرة واعتقد أنهم يعلمون الغيب ولم يتب عياذا بالله، أو الكهنة ويعتقد أنهم يعلمون الغيب، أو كان ساحرا كفر بالله حتى عاونه الشيطان على إتمام السحر، أليس هذا كفر الذي أشرك؟ الساحر أصلا ما يعاون الشيطان حتى يكفر ويسجد الشيطان أو هدايا. وش تحفظ الآية؟ وش الآية؟ ارفع صوتك. أي يقول أخوكم قد قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وآية أخرى
كفر الذين قالوا،
أحسنت، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. يدعو مع الله يا عبد القادر، يا حسين، يا فاطمة، يا رسول الله إلى آخره، وقديما يا لات، يا عزة، أو يا ود، يا سواع، على مر العصور الشرك سبحان الله بدأ في قوم نوح إلى الآن موجود الشرك، الأضرحة والتمسك بالشبابيك ودعاء القباب والأضرحة والقبور إلى الآن بكثرة. نشكر الله أن الله طهر هذه الجزيرة على يد هؤلاء الحكام، وبعد فضل الله ثم دعوة الشيخ الوهاب، نحمد الله، وهذا كتابه المليء بها الحجج التي تدحض الشرك. نحمد الله أن اجتمعنا الليلة على دراسة التوحيد وإنكار الشرك، هذه نعمة عظيمة نشكر الله عليها. فأخوكم يقول في آية وصدق، قال الآخر من إخوانكم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أرأيتم كيف كفره الله؟ جعل الذي يدعو غير الله كافر، كما جعل المستهزئ في المجلس مع أنه يصوم يصلي لكن سخر، قال جاء مرة جبريل واحد اسمه جبريل، واحد اسمه ميكائيل، واحد اسمه واحد آخر معهم، قال تدفع ما أدفع، يا جبريل ادفع، يا ميكائيل وعزتي وجلالي، عرف بالله وأضحك الناس. المهم النكات الخسيسة التي فيها الكفر والفجور، فكفر لأنه سخر بالله مثلا وملائكته. ليش ما نكفر حينئذ من دعا غير الله وإن كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ أليس الباب واحد؟ أليس كما كفر الرب المستهزئ بالنكات هذه السمجة التي فيها إسقاط لهيبة الرب وسخرية به أو ملائكته أو آياته ورسله؟ فقلنا أن القائل وإن كان مصلي ويقرأ القرآن وحافظ القرآن كافر، فلماذا نكفر أيضا من كفره الله كما في هذه الآية، وأنه من دعا غير الله فهو كافر؟ أليس هو مسيحيان؟ إذن لا مجال لهم أن يقولوا قد غلوا الشيخة الوهابية أو التوحيد عندما قال ما فيها اسم وهابية، ما عندنا إلا أنهم منفرون من أهل التوحيد. وللملك فهد مقال نشر في جريدة الشرق الأوسط القديم جميل في الرد على غلاة الصوفية وغيرهم، قال يلمزوننا ينفرون منا بتسميتنا وهابية. ملك فهد، وكل الملوك عارفين هذا والحمد لله، لكن فقط ذكرته للذكر أقول هذا. فيقول أنتم تحكمون بالشرك لمجرد أن نذبح لغير الله و... نعم، لأن الله كفر من فعل ذلك سبحانه. وقال هنا ومن الدليل، هذا أضافه إلى ما تقدم، قال ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقول الناس أرأيت، يقول الشيخ حتى الإنسان يصوم ويصلي، أليس الصحابة اللي يصومون ويصلي لما قالوا اجعل لنا ذات الوعد قال الله، قال النبي لهم لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا آلهة؟ أراد أن يتكلم بهذا القاسم المشترك الشيخ عبد الوهاب، ما أراد أن الصحابة كفروا، لكنه يريد أن يقول قد ينطق الرجل الموحد بالكفر أو ما بمقتضاه الكفر أو ما يؤدي إليه، نعم مع كونه يصوم ويصلي، هذا اللي يريده الشيخ، لكنه مع ذلك ما كفر أولئك. لماذا لم يكفروا؟ لأنهم ما فعلوا، وللنبي لمن أنكر عليهم تنبهوا، ففيه أن من تكلم بما ينافي التوحيد على جهل وتأويل ثم نبه فرجع إنه لا يقع في الكفر كما بين الشيخ عبد الوهاب. وحقيقة الأمر أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوا المشركين يعلقون أسلحتهم بشجرة يتبركون بها، وجه التبرك أنهم يعلقون أسلحتهم بها بزعم المشرك كذا يزعم أنها تمد السلاح بقوة، يعني من بركة السلاح إذا شاله الشخص، تعرفون القتال القديم ومثل الآن، يعني يصورون في بعض السينما أشياء حقيقة ليس حقيقية، أن المبارزة يعني عبارة عن شيء يشبه بالكلور الشعبي، لا، المبارزة كانت شديدة وقد يكل تكل اليد ويموت الشخص ويقتل حين تكل يده. فحينئذ إذا وضع هذه الأسلحة كالسيف والنبل على هذه الشجرة ذات أنواط تمد السلاح بقوة، من بركة القوة هذه أن الشخص يقاتل فيه الآلاف ولا يتعب مثلا، يصبح خفيف إلى آخر أسباب البركة. فالصحابة طمعوا لما رأوا ذلك، بعض الصحابة لما رأوا ذلك طلبوا من النبي لأنه هو الواسطة بينه وبين الله، وقالوا اجعل لنا ذات أنواط. ولا أخالهم أنا أن النبي يستقل بالبركة، لأن هذا شرك الربوبية، لكن رأوا أنه سيكون سبب يدعو لهم يا رب اجعل فيها شجرة للمسلمين مثل المشركين يجعل البركة، فيجعلها الله مثلا. أما أن الصحابي يعتقد في ذاك الوقت في نفسه أن النبي يستقل بالتشريع أو أن هذه الشجرة تستقل بالبركة، لا أظن صحابيا موحدا يقول ذلك. لكن هناك قاسم مشترك، أنهم سألوا النبي شيء تشبه فيه بالكفار بالمشركين، ما هو؟ أن المشرك لم يؤذن له بالتبرك بتلك الشجرة، فإذا تبرك الصحابة ولم يؤذن لهم شرعا فسيشتركون حينئذ معيش مع المشركين في ذلك. فإذا اعتقدوا فيها وأنها تستقل كفروا، فنهاهم النبي وقال إنها السنن. قال ابن تيمية التشبه بالكفار في الباطن يؤول للتشبه بهم في الظاهر، فلو تشبهوا في الظاهر بهم فتبركوا بشيء غير مأذون به شرعا، مأذون به شرعا كزمزم، نعم زمزم مأذون به شرعا، لكن النبي لم يملك ولم يأذن الله له بالدعاء، فحين لو تبركوا لشابه المشركين في أن يتبركوا بشيء لم يؤذن لهم به، فحينئذ من تبرك واعتقد أن الله جعله بركة وقع في الشرك الأصغر، ومن اعتقد أن تستقل البركة بإصلاح أسلحتهم يكونون قد وقعوا في الشرك الأكبر. ولكن سرعان ما نبههم النبي، فدل ذلك على أنه لا غنى للعالم من أهل التوحيد وما دونه من طلبة العلم والعامة من وجوب تكرار دراسة التوحيد وبحث مسائله ومعرفة براهينه وأنواع الشرك وصوره، لأن إذا كان بعض الصحابة قال ذلك فمن كان دونهم يكون الأمر عليه إيش؟ أخطر. فهذا الحديث حديث ذات الماط يدعونا لا نتساهل في دراسة التوحيد. انظر كيف خفي على بعض الصحابة ذلك. قال الشيخ بن الوهاب لم يقعوا وتنبهوا ولم يفعلوا فلم يقعوا الحمد لله في الكفر بذلك. قال رحمه الله وقول ناس من الصحابة اجعل لنا ذات انواط، فعلف النبي أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا آلهة، نظيره في القول والعمل ولا في الاعتقاد؟ يعني الصحابة اعتقدوا في العمل أن نجعل ذات انواط، وهم جعلوا الواط بغير إذن، وهم يريدون بإذن، لكن لما ما كان في إذن صارت الصورة إيش؟ واحدة، واضح. ولكن المشركين شبهة يذلون بها عند هذه القصة، وأنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا، شو كيف يتعلق صاحب الشبهة؟ سبحان الله. قال طيب لم يكفروا كيف تكفر حنا عباد البدوي؟ انتبه الآن. وكذلك الذين قال لهم النبي اجعل لنا ثنوات لم يكفروا، قالوا للنبي يعني. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك لما طلبوا من موسى، وكذلك الذين سألوا النبي، حتى بني إسرائيل عفوا لما سألوا موسى لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا لكفروا. نعم سبق اللسان، قلنا أنهم يعني اعتقدوا، لا لم يفعلوا، لكن طلبوا من موسى كما طلب الصحابة من النبي. قال لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي لو لم يطيعوا واتخذوا أنواط بعد نهيهم لكفروا، وهذا هو المطلوب. إذن النبي نهاهم ولم يفعلوا، ولكنهم لا شك ولا ريب أنهم عذروا بالجهل، وأيضا لم يسألوا ما يكون في قلب المشرك الأصلي من اعتقاد أن الصنم يضر وينفع، أو أنه يدعى من دون الله، أو أن هذه الشجرة تدعى من دون الله، أو أنها تستقل بالنفع من دون الله. ولذلك سألوا النبي، سؤال النبي يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ سيبين لهم أو سيسأل الله أن يجعل لهم فيها بركة كما للمشركين بركة. فلم يكن في اعتقادهم ما في اعتقاد الجاهلية الأولى من أن الأشياء يكون فيها بركة من غير إذن الله عياذا بالله كالأصنام، وإنما سألوا النبي كما سأل بنو إسرائيل موسى، فلم يفعل لا أولئك ولا هؤلاء، فحينئذ لذلك لم يكفروا. وأما أنتم يا من تدعون البدوي قد أشركتم لما دعوتم فعلا وذبحتم له فعلا، فلا تقيسوا أنفسكم بما حصل للصحابة الذين لم يفعلوا أصلا ولم يكن ذلك في قلوبهم كونا واعتقادا أن هذه حقيقة آلهة مع الله. ثم قال والمشركين، نعم، ولكن القصة تفيد أن المسلم بل العالم، اسمع الآن هذا ما أخطر الجهل به، تنبه الشيخ هذا التنبيه القوي، ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والاحتياط بالتعلم والدراسة والتحرز للتوحيد، يعني ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهم هنا أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. رأيت؟ إذن الشيخ الآن يعنف على إيش؟ على من يعجب برأيه ويفخم دراسة الفروع والفقه ونحو ذلك ويهم دراسة التوحيد، بل إذا رأى أحد يدرس التوحيد ويكثره يقول لا داعي لكثرة التوحيد، التوحيد معروف، أو يسهل في أمره درجة أنه يقول كما قال سلمان العودة إن التوحيد نعرفه في 5 دقائق، فعرض هذا القول على شيخنا صالح فوزان فقال التوحيد نعرفه في 5 والتفسير في 5 والفقه في 5، إذن يتخرج الرجل عالما يعني جهبذا في ربع ساعة. التوحيد 67 باب، الشيخ محمد ذكر عجز الخصار واستغرقنا به السنة والنصف أو أكثر، يقال يعرف في 5 دقائق، هذا من التهوين من دراسة التوحيد. أو يرسل لي رسالة في بعض الدروس بالأمس يقال هؤلاء اللي كرروا تدريس التوحيد، لا داعي لأن التوحيد معروف في هذا البلد. أيضا جهل آخر أن التوحيد دراسة التحصين، دراسة تحصينية كما حصل لقوم نوح لما جهلوا التحصين هذا بالعلم وقعوا في الشرك مع أنهم موحدين، أو إنكار كما وعد الأنبياء فأنكروا الشرك على أقوامهم. إذن لابد من الإكثار من دراسة التوحيد وفهمه فهما جيدا بتحقيق بعلم محقق ونقل مصدق، وليس الدراسة التي تسمى بلغة المثقفين الدراسة السطحية كذا إجمالية، تحقيق كما يحقق مسائل البيوع والجعالة والفرق بينه وبين الإجارة ومسائل الجد في المواريث ونحو ذلك، يحقق دراسة التوحيد دراسة جيدة محققة. فالعلم بحث محقق ونقل مصدق وما سوى ذاك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية فهذيان مزوق، العلم نقل عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذاك فهذيان والله مزعوم. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع الشرك في هذا العصر. طرحت مسألة وكان بعض المشايخ له مشاركات عظيمة في العلم مسائل، ثم في بعض مفردات الشرك أفتى بأن ذلك العمل الذي يفعله البعض من أنه يأتي قبر الرسول يقول يا رسول الله اشفع لي أن هذا لا يسمى شرك أكبر لأنه بجنب القبر. فتذكرت حينئذ هنا قول الشيخ عبد الوهاب أن قد يكون شخص عالم لكن قد يعفى أنه الشرك، فعلى العالم من دونه أن يدمنوا دراسة التوحيد. والحق أن دعاء الميت عند قبره وبعيدا عنه شرك أكبر لا فرق، كما تراجع ذاك الشيخ الفاضل. فإذا قد يقع في الشرك الإنسان وهو إيش لا يشعر وإن كان صاحب علم، فما عليه إلا أن يكثر دراسة التوحيد ويدعو الله بالثبات، وأن يقول يا معلم إبراهيم علمني وفهم سؤال فهمني. سألت سكينة ابنة الشيخ ناصر والدها هذا الكلمة اللي يقولها من تيمية، يا معلم إبراهيم علمني وفهم سؤال فهمني. قال يجوز نقول عندنا ندعي بها، بعض الطلبة يكررها مثل ابن تيمية. فقال الشيخ الإسلام، فقال الشيخ ناصر الباني رحمه الله، هذه الأدعية تأتي عن العلماء مثل عن من شيخ الإسلام لا تتخذ منهج فتصبح مثل حديث من قال إذا أصبح، أحيانا لو دعا لا حرج، لكن لا يجعلها إيش كالسنة. فنقول أحيانا حينئذ يا معلم إبراهيم علمنا توحيد وما يضاد من الشرك حتى نتقيه وصوره بالبراهين والأدلة، ويا مفهم سليمان إيش فهمنا. إذا الجهل بالتوحيد مصيبة كارثة، لأنه إذا وقع في الشرك خلف النار. المسلم أن يحضر مجالس التوحيد ويدعو الله أن يثبت عليه ويكثر من شروحاته ويقارن ويسأل ويبحث، ولا يكون كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. شوف درس يقول هذا لعله أنفع لي الدرس، لا هذا أنفع هذا أنفع، لا أنفع من التوحيد. فإذا أتقد التوحيد فكر فيما سواه. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم، شوف كيف إيه والله صادق الشيخ، العالم عالم قد يقع في الشرك ولا يدري. يقصد الشيخ إذا كان بعض الصحابة قال يجعلنا ثلاث، فكيف بالعلماء مثل محمد دون مرتبة الصحابة؟ قد يقع وهو لا يدري. فتفيد يعني وجوب التعلم للتوحيد ترك إهماله. وقال الشيخ محمد الوهاب ابن تيمية، والذي لا يدرس التوحيد ويهمل معرفة أدلته يعني وصور مضادة من الشرك لابد يوم إذا ما انتهى نفسه أن يقع في الشرك. خطير هذا الكلام، والله والله خطير جدا. لابد، هذه رسالة إذن الذين لا يزالون يعني قريحتهم ضئيلة أو ضعيفة في الاهتمام بالتوحيد إلى الآن، وهم لا يزالون معرضين، نسأل الله يهديهم. ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. بالأمس يموت شخص يشير له جماعة الإخوان المسلمين بالبنان وأصبح جثمان قد نهجته الديدان في كل مكان، فكم أفسد وكم حرش على ولاة الأمر في بلدنا هذه وغيرها من البلدان وأوقع الدم. فصاروا يسمونه مجدد، فانقهرت في نفسي وأنا أسمع هذه الكلمة مجدد، وأطلع على بعض كتبه وإذا به يقول فيها أن معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله. كيف يكون مجدد وهو لا يعرف التوحيد؟ كيف مجدد يعني؟
مخرب
ها؟ هو لا يعرف التوحيد، نعوذ بالله، كيف مجدد؟ نعم. والمجدد الآخر بما نص عليه سلمان العودة سيد قطب عنده إمام من أئمة المسلمين يضاهي أحمد بن حنبل، نسمع مقالات هذا الإمام. قال سيد قطب إن القرآن من صنع الله عياذا بالله. قال إمام أحمد من قال القرآن من صنع أو من خلق الله فهو جهني كافر. وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه في من يثير على ولاة الأمر كقطب وغيره، قال لأولئك الذين جاءوا يثيرون على ولاة الأمر، قال الله يرحمه واغفر له، أنتم في قلوبكم دغل، هذا خلاف الآثار. وماذا قال الجبار عن من آذى موسى؟ بل رآه الله منه فكان عند الله وكان عند الله وجيها. وهذا يقول موسى مثال الزعيم المدفع العصب المزاج. أيكون من يتلاعب بمكانة موسى ويطعن في هذا الطعن الشديد إمام لكن الهوى الاشتراك في الإثارة على ولاة الأمر. فلما رأوا هذا الأصبع تحرك الناس على ولاة الأمر وتدبر التفجير والتكفير مجدوها حتى قالوا إمام. وتلك وذلك اللسان الذي نطق بتوحيد كفار قريش، لا خالق لا رازق إلا الله، قال إمام. وهكذا فمن عندهم يدعو للخروج والقتال لولاة الأمر والفوضى أئمة، ومن ينكر عليهم نعم عندهم أن هؤلاء جهال ومتشددون كما وصفر في السياسة كما يقولون عن هؤلاء لأنهم ينكرون عليهم. المقصود يجب على دعاة التوحيد أن ينبروا اليوم لنشر التوحيد وبيانه بالتفصيل، وأن يتركوا هؤلاء فإنهم لا يضرون إلى أنفسهم ويردون على شبههم الذي تقوم على التزهيد في التوحيد. فإنما نحن فيه من أمن وأمان في هذه البلاد ما كان لبدء من أسست على التوحيد. وتفيد أيضا المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفره ولا يدري فنبه كما في ذات الواط فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل بالفعل. حتى بالفعل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه الألباني من جاءه معاذ من الشام فلقيه في المدينة ذهب لتجارة أو غيرها، ففزأ النبي بن سجد له فنبهه النبي من ساعته قال السجود هذا لا يجوز يا معاذ. قال يا رسول الله أنا ما قصد أعبدك بهذا السجود، أنا رأيتهم بالشام يسجدون ليش لأساقفتهم. ثم نبهه وأن السجود التحية هذا لما نويت في التعبد لا يجوز مع ذلك إلا لله، فنسخ فصارت السجود بعد هذه الكلمة تعبد، فمن سجد بعد ذلك لغير الله فقد أشرك شركا أكبر. فالمقصود نبهه النبي ولم يكفره، فنبهه ورجع من وقته وكان قد تأول ولم يقصد التعبد للنبي والخضوع له كما يخبر الله في السجود، إنما حصل له ذلك من فعله معتقدا أنه يعني من باب التحية للعظماء أن يحييهم على هذا النحو وأن هذا لا بأس به. فبين له النبي غلط ذلك، على أن البعض من أهل الحديث يقول في الحديث علة. فالمقصود وتفيد أنه لو لم يكفر ولا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه. فالنبي شف في قضايا التوحيد لو كان الشخص جاهل وتكلم بالشرك وجهل أمره تغلظ ولا ما تغلظ؟ تغلظ. ليش؟ لكما يقول العامة ليصحى ليستيقظ حتى يدرس التوحيد جيدا، لا تمررها كذا. الصحابة النبي ما مررها كذا وإن كان في حصل منهم تأول، لكن قال الله أكبر إنها السند لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعلنا آلهة، هذا تغليظ الله، تغليظ للموحد الممتلئ قلبه محب الله. الراجل الخائف معظم لله إذا قلت له أنت وقعت في الشرك اشتد عليه الخطب جدا. فإذا هذا تشديد، ففيه أن حتى من تأول وقع في الشرك تأولا يجب أن لا يمر عليه هذا الأمر، أن يزعج بكلام كي لا يعود إلى التساهل في الفهم لدرجة أنه أوقع نفسه في الشرك باسم التأويل وهو تأويل فاسد شديد كما فعل ذلك الرسول. وللمشركين شبهة أخرى انتبهوا لها، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة، قرأتها؟
لا.
اقرأ.
قال رحمه الله وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عن من قالها، ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار، وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟ ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى: فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبيت معنى، لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه، أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا.
حسبك. فمما تمسكوا فيه من الشبهة قالوا: كفوا عنا، أو عن الدعاة يدعون الأضرحة، هؤلاء يقول يا بدوي اشفع لنا، تراهم يقولون لا إله إلا الله. كفوا عن تهمتهم بالشرك. أليس النبي لما جاء أسامة يضرب عنق رجل والسيف على رأسه قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لا، ما هو النبي قال ليش ما كفيت عنه وقد قال لا إله إلا الله؟ طيب هؤلاء يقولون لا إله إلا الله حتى لو أنهم ذبحوا لغير الله، فكفوا كما أمر النبي أسامة أن يكف سيفه عن من قال لا إله إلا الله. رأيت شبهة كيف قوية، فيها شبهة. الجواب عن هذا أن هذا صحيح، من جاءنا بادئ إذا بدأ وأظهر لنا الشهادة، نعم، فلا يجوز أن نقتله ولا نقول أنه مشرك. أول ما يظهر لنا الشهادة نكف عنه لأنه قال شهادة لله. لكن هل معنى ذلك أن لا نتبين بعد وننظر هل هو أتى بناقض لا إله ولا لا؟ لا، ليس معنى ذلك. ثم بعد أن نكف عنه ننظر في حاله، فإذا كان عنده ناقض من نواقض الإسلام حكمنا عليه بالكفر بالشرك، وإذا ما عنده ناقض اكتفينا بالذي أظهره هذا. فلان ذاك الشخص الذي جاء أسامة ورفع السيف عليه فأراد أن يفلقه أو يقطع عنقه فقال أشهد لا إله إلا الله، هنا النبي أمره لأنه أمر بأخذ ظاهره: ولا تقول لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا تريدون عرض الحياة الدنيا. لكن ليس معناه أن بعد أن يكف عنه لا يتبين في حاله. ونحن سمعناكم تقولون شهادة إلى الله وأن محمد رسول الله، ما عندنا ما عند أسامة فيكم. أسامة كل عنده أنه كان هذا مشرك ويضاد لا إله إلا الله، فالآن قال لا إله إلا الله، وجب سام يأخذ ظاهر ولا لا؟ أخذ ظاهر. نحن نراكم طوافين حول القبر صباح مساء تدعون وتأتون بناقض لا إله إلا الله. طيب، فحينئذ تبين لنا ما لم يتبين لي، هذا بعد أن قالها، فأنتم قلتوها وأتيتم بناقضها، فلا تقيسون أنفسكم بهذا الذي كاد أن يهلكه سيف أسامه أو أهلكه فقتله فندم لما قال له النبي أقتلته وقد قالها. ثم تعالوا، اليهود ليش النبي يحكم عليهم بالشرك ويقاتلهم مع أنهم يقولوا لا إله إلا الله؟ ليش ما كف عنهم؟ اليهود يقولوا لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لأنه تبين النبي من حالهم أنهم إيش يشهدون الرسالة، نعم، ويقول عزير بن الله، فعرف من حالهم أنهم أتوا بنواقض لا إله إلا الله، فكفرهم النبي، كفر يهود، ما نفعتهم لا إله إلا الله. إذا فلماذا لا تقول في عباد البتوي مثلهم؟ قالوا لا إله إلا الله، لكن تبين لنا من حالهم أنهم أتوا بناقضها. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله للكفر خلاص، لكن كفر ما يعبد من دونه. تبين لنا من قال وكفينا عنه أنه ما كفر، فحينئذ نفعل مثل ما فعل النبي مع أولئك اليهود وأصحاب مسيلمة وغيرهم، واضح. ولكن أعداء الله يقول فيقال هؤلاء المشركين الجهال معلوم أن الرسول الله قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله قاتلوا بني حنيفة اللي قالوا مسيلمة نبي مثل الرسول، قاتلوهم مع أنهم يشهدون إلى الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون ويدعون الإسلام ويقرؤون القرآن ويؤمنون به ويحجون، لما؟ لأنهم قالوا مسيلمة نبي، فحينئذ كفرهم النبي، لأنه لا رسول بعد نبي الله إلا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الرسول خاتمة الرسل. وهؤلاء الجهلة يقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، نعم، مثل الصلاة مثل الحج، وإذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه لا يكفر. ولكن أعداء الله ما فهموا حينئذ معنى الأحاديث، فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه مدعى الإسلام وأنه خاف إلا خوفا على دمه من السيف وماله، والرجل أظهر الإسلام، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه صحيح حتى يتبين من بعد ما يخالف. فما كان عند زيد بعد قال أشهد أن الله أن بعد الكلمة سيبقى، ما عنده، لكن عندنا أنكم قلتوا لا إله إلا الله ثم ها أنتم مثل يهود تأتون مناقض مناقض الإسلام، يهود جحدوا الرسالة وأنتم جحدتم التوحيد، فما تنفعكم. وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتثبتوا، فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه التثبت، فإذا لأنه قال تبينوا ما قال فقط كفوا، تبينوا يعني كفوا أولا ثم تبينوا، فإذا بين لكم أنه أتوا بناقض فعاملوهم على الشرك فتثبتوا، فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه لكن بعد التثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام يضاده قتل، قوله تعالى فتبينوا، ولو كان لا يقتل أبدا إذا قال لم يكن للتثبت معنى، ما أفقه الشيخ رحمة الله عليه، نعم. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا يتبين ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله قال أقتلته بعدما قال إلى الله، وقال أمرت أن أقاتل، إذا قالوا كفوا ثم تبين بعد ذلك. الدرس القادم نأخذ الكلام في الخوارج، ولما الشيخ عاملهم هذه المعاملة؟ قال طيب عندكم الخوارج قاتلهم النبي مع أنه يصلوا يصوموا، هذا معناه أن الشيخ لعله يرى تكثير الخوارج، أنه قال أتوا بناقض التوحيد وهو جحد بقاء التوحيد على من فعل الكبائر. نعم، المهم عاملهم لعلهم معاملة الكفار. البحث هذا سيأتي الأسبوع القادم في الخوارج، هم كفار ليسوا كفار، وماذا كان من كلام الشيخ هذا، وأنه عطفهم على مسيلمة الخوارج وهل كفار ونحو ذلك من الكلام، الرد على أهل الشرك والكفر والعصيان والعناد. إن شاء الله نؤجله الأسبوع القادم، أسأل الله العظيم أن يبيتنا على التوحيد وأن يرزقنا الثبات عليه حتى الممات. اللهم آمنا في أوطاننا، واغفر لنا ولولاة أمورنا، وعز بهم الإسلام والسنة. اللهم عافنا في أبداننا وأموالنا وأولادنا وكل من له فضل علينا، أصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، ووفقنا العمل الصالح بعد رمضان، وفقنا لمواصلة الخير من قيام الليل وصيام النهار. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ثم صام من بعده ست من شوال أيضا إيمانا واحتسابا، وأبعد في ست من شوال لسانه عن لغط الغيبة ولغو النميمة، فنسأل الله أن يجعل له من الأجر كمن صام فرضا 360 يوما أي العام كاملا. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا. اللهم فقهنا في دينك، واهدنا واجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يوجد أسئلة
سؤال طول.
أحسن الله إليكم، سائل يقول يسأل عن كيفية إنطاق الشهادتين للكافر إذا أراد الدخول في الإسلام.
نعم، الكافر لا بد تفهمه باللغة، انتبه لا تكون كمثل الإخوانجي ذاك حاط في جيبه اللي اسمه هذا مذكرة كذا من 100 ورقة وقاعد ينصب على الناس ويحصي عدد المسلمين على يديه، فما من طائرة ركبها شاف جنبه صيني أو بنغالي لا يفهم شيء، أو يعني ياباني، أو إلا استنطقه على وجه من يشبه التحدي والحزيرة الفزيرة إن صح التعبير، يعني تقدر تقول لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. شوف هذاك طبعا كما أعطته لعبة صعبة، يقول لا إله، أول ما ينطقها يقول لا إله إلا الله، يقول بس أسلمت، ويسميه ويحط يحصي هنا عشان يروح يقول الناس أسلم على دي 170,000. لا شك أن هذا غلط، المقصود من لا إله إلا الله أن يعرف معناها وينقاد إليها، ويأتي ما ينافيها من الشرك ويترك ما ينافيها من الشرك، وأن يحبها وأن يوقن بها كما في شروط لا إله إلا الله. وفوضى هي أول ما يسمعهم يقولوها يحط قلتها لا إله إلا الله أسلم، حتى ما يتابعه ولا شيء. هذا يشبه الرياء المفاخرة بالغلط. إذا لازم إذا جئت تعلم شخص لا إله إلا الله تفهم معناها، ولو أسهبت شيئا قليلا فيما يكون في معناها. نصراني متعلق بعيسى وأنه ابن الله، قل له أشهد أن الله ليس هناك معبود حق إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى نبي، وأن خاتم النبي محمد، وأنه ليس بإله ولا ولد. نعم، وأنه كلمة الله القاهرة مريم، فلا بد تبعد عنه نواقض الإسلام التي هو يعتقدها لكي تنفعه هذه الكلمة، تشرحها له، فإذا قال بالسلام من ذلك نفعت. أما يقول نصراني يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، محمد رسول الله في قلب عيسى ابن الله لازال، وأن عيسى إله، طيب وش استفدت؟ لابد تشرح له ولو بكلام مجمل مركز معنى هذه الكلمة، ولو أسهبت قليلا لتبعد عنه النواقض التي في قلبه. نعم،
أحسن الله إليك.
نعم إيه تجزئه، لكن أول شيء الشرح. أتعرف أنا أحب أن أدخل في الإسلام، أتعرف معنى الإسلام؟ أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله. أتعرف معنى أشهد أن لا إله إلا الله؟ أتعرف أن معنى لا إله إلا الله حق الله وأن محمد رسول الله؟ تعرف محمد رسول الله خاتم الرسل وأنه جاء بالحق وهو آخر الرسل، وأن عيسى ليس إله وليس ابن وليس ثالث ثلاثة، بل هو نبي جاء قبل النبي 500 سنة، رسالة النبي ناسخة لها إلى آخره، ثم يشهد على هذه البصيرة. نعم مثل هذا.
أحسن الله إليك. ما حكم ما يصنعه بعض الدعاة في بعض الدول الغربية، يجعل مكان حديقة للمناظرات والنقاشات بين الطوائف؟
والله هذا جهل كبير. نعم جهل كبير.
ويأتي داعية سلفي ويرد عليه.
إيه ما في مانع إذا كان مثل السوق اللي كان النبي يأتيه، كما روى ذلك أحمد في المسند من حديث الديني، كان يأتي النبي أسواق المجالس يقول قل لا تفلحوا، وكانوا يذكرون أشعار ويذكرون مآثر لهم في السوق أو يذكر أو يسمون بضاعتهم، ويجي النبي يقول لهم قل لا إله إلا الله تفلحوا. فلو فرضا مر عالم سنة، عالم استغل وجوده هناك ومر على ناس يعني يبحثون عن الدين أو يذكرون أشياء في تمجيد آلهتهم من نصارى من يهود، فمر وصدع بالحق وذكر أدلته من غير يعني ما يحتاج إلى هذه المناظرات الطويلة، يبين الحق بدليله وبين، فهذا لا مانع منه. النبي كان يذهب يهود ويدعوه الإسلام صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام اللي جاء عند أهل السنة في مناظرة أهل البدع كالإخوان المسلمين والصوفية والجهمية، قال لا تناظر على الأهواء لأن هذا عندهم شبه. أما هؤلاء يقول لك عيسى إله أو عزير ابن الله، فذكرت كما فعلت مريت بنصراني مرة وقلت أنت تقول عيسى ابن الله، فالله يقول في كتابه إن مثل عيسى كمثل آدم، هذا ما جعلته ابن الله وما ما هو أم ولا أب، كذا فجعل عيسى كذلك الذي على الأقل عندهم، فسكت. هذا لا مانع منه، لكن لا يجعل ديدا من هذا، لا يجعل ديدا ويعرض كلام الله والرسول للسخرية ويذكر الحجاج بجد واجتهاد، فيتحولت المسألة مزاح وتحولت المسألة لغط، يبتعد. نعم.
هل يعذر الشخص الذي وقع في الكفر بالجهل، أم أنه إذا كان في بلد يوجد فيه علماء يكفر لأنه قصر في طلب العلم؟
شيخنا صالح الفوزان تكلم بكلام طيب، وأن من كان في غابة بعيد عن دعوة التوحيد فهو يعامل معاملة الفترة، والله قادر يختبره يوم القيامة. أما إذا عايش بين المسلمين يسطع فيهم التوحيد، هذا ما عذر، عايش بين المسلمين يفهمون التوحيد. إلا إذا تصورنا أقول أنا هذا من عندي، إنه عايش مغلقين عليه ما يسمع من هذا التوحيد، كذا عايش فيه لا يسمع لا في رادي ولا في فرضه، حينئذ الأمر نسبي. فمن قامت عليه كما قال من شيخ الوهاب، من قامت عليه حج التوحيد فهذا لا شك في كفره. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسل مبشرين ومنذرين حتى لا يكون على الناس حجة بعد الرسل. قال شيخ الوهاب أنا لا أكفر إلا من عرضنا عليه دين الرسول وأبى، لا أكفر المعابد عند قبة الكواز، يعني يقصد في من أغراه علماء السوء كما رأيت أنا. كان أحد الشوام في الحج مشرك مسكين مبتلى بدعاء الرسول، فقال لي أنتم تظلموننا، يعني كيف تقولون دعاء الرسول شرك والقرآن يقول ندعو الرسول؟ قلت وين الآية؟ قال علموني، يعني علماء السوء يقصد، وابتغوا إليه الوسيلة. قال تفسيرا أنك تدعو الرسول. قلت لا هذا الطاعة. رجع. فمثل هذا كيف نحكم عليه وقد اعتقد أن القرآن يدعوه لمثل التحيات لله والصلاوات وأن هذا ليس بشرك ودخل في التوحيد والحج، كيف نحكم عليه بعينه أنه أشرك؟ نعم وكفر. فنعرض عليه دين الرسول فإن أبى فقد وقع بالشرك. نعم
أحسن الله إليك. لقرابة قد توفوا وأود أن أتصدق عنهم فهل يشرع هذا؟
وإن كان وقع في وصفه وهذا شرك لا واقع فيه، لكن حكمه بمعنى أني أن الإمام يقتله وأن الإمام وأني لا أمر بالصلاة خلفه، الحكم يقول من عرض عليه دين الرسول وأبى، ولا هو يقول شرك وقع في الشرك وسميه مشرك، لكن المشرك الذي حكمه الشرك بمعنى أنه يقتل إلى آخره هذا اللي قال فيه شيخ الوهاب لا أكفر العبد أن يقوم مثل كوازن أنه قد يكون جاهلا. نعم.
لي قرابة سألنا يقول لي قرابة قد توفوا وأود أن أتصدق عنهم هل يشرع هذا؟
لا بأس، اختلف لا بأس، لأن بالإجماع نقل ابن عبد البر النووي أن التصدق على الغير يقبل كان لك قريب ولا ولد ولا أب. نعم.
سائل يقول هناك تعريف للعقيدة بأنها ذلك الحكم الذهني المجزوم به أو المغلوب الظن فيه.
لا، العقيدة هو التصديق الجازم بما تكلم به الله والرسول عن أمور الغيب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء في تفصيل ذلك بحسب الأخبار والأدلة. نعم، هذه العقيدة. لا يمكن توصل العقيدة إلا بالسمع الخبر عن الله، لا يمكن بالاستنباط. نعم.
سائل يقول شخص مقيم في دبي ويريد إرسال جوالات مع شركة تنصيب مع العلم أن الهواتف غير مرخصة بالدخول إلى الجزائر، هل هو يسأل؟
يتبع كل واحد يا إخواني يتبع نظام بلده، الله أمر بطاعة ولي الأمر، فلا يقول الإنسان مو مرخص عندنا البيع هذا وكذا ويخالف ولاة أمره، يشوف وزارة التجارة عندهم يمشي على النظام. العلامة الألباني وصل الأمر به في دفع المفاسد في مخالفة النظام لدرجة قال إذا كنت في أوروبا ونظام غير مسلم قال وقف إشارة المرور وادفع الجواز بالنظام واجمع الأوراق بالنظام وصف طابور بالنظام، قال لأن هذا فيه المتفق عليه من علماء تكثير المصالح وإيش تقنفز، حتى لو ما كان لهم بيعة لكن تلتزم نظام البلد في لندن في هذا. شفت تذكرون النبي نفسه لما كان عايش مع الكفار في 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 في, في, في يهود؟ نعم، لا شك ولا ريب أن الإسلام ما جاء بالتحارش معهم أو مخالفتهم وهذا يبعدهم عن الإسلام، بل اجتناب المفاسد وتكثير المصالح على وفق الشرع لا شك ولا ريب. هذول اللي يقولوا خلاص أنا عند كفار أبي إيش أسوي، هم يعطوني فلوس 3,000 دولار كل آخر شهر شروط يبغونها، ليس له عمل، ليس له أبا أعمل عند الخباز ذاك وما قل للدولة، يا أخي حرام عليك والله تأكل سحت، الدولة لك 3,000 لأنك من جنسيتها من نظام عندهم إنك ما عندك عمل، والله يقول أوفوا بالعقود تروح تشتغل مع خباز تأخذ 2,000 دولار ثانية وتأخذ 3,000 منهم كفار أصلا، هذه طريقة التكفيرين. أما طريقة أهل الإسلام من السنيين يعملوا بقول رب العالمين أوفوا بالعقود، عقد يعطيك 3,000 لفقرك يا جماعة ما عندك عمل، تقوم توزع عنه أنه عندك ما عندك عمل وأن عندك عمل عشان يستمر، يقول تكثر فلوسي وكفار أصلا كالغنيمة، هذه غنيمة بإمام وشروط مش غنيمة، لابد من الإيفاء بالعهود والعقود. نعم.
ما هي
على أن الشيخ الألباني يقول اليد العليا خير من السفلى ونجعل الكافرين على المسلمين سبيلا، قال الشيخ قد ما استطيع أظن عند الشيخ إلا المضطر، ما أظن الشيخ يمنع المضطر اللي بيموت من الجوع لا شك، قدر ما تستطيع شوف لك عمل ألين الله يقدرك على الهجرة، الشيخ الألباني كان يرى وجوب الهجرة لأنه ما فيه، فشوف عمل شوف أمر يعني قدر المستطاع حتى لا تأخذ هذا الفلوس يعني. نعم.
أحسن الله عليك، ما هي الكتب التي يدرسها طالب التوحيد كمنهج متكامل؟
أول ما يبدأ طالب التوحيد الأب يدرس ولده الأصول الثلاثة اللي هي للصغار سهلة العبارة وفيها إقناع بالتوحيد على صورة جليلة بسيطة للصغار، ثم بعدها يقرأ الثلاثة أصول للكبار اللي فيها التفصيل اللي شرحه ابن عثيمين مثلا، ثم نعم مع الأصول الثلاثة عند الصغار يقرأ لهم للصغار القواعد الأربع ويسهلها لهم، فيها معنى لا إله إلا الله. ثم ينتقل معهم بعد ثلاث أصول إلى كتاب التوحيد، ويبدأ بالألوهية قبل الصفات، قبل موجب الاعتقاد السلف اللي هو في العقيدة الوسطية والطحاوية، هذا ما موجب الاعتقاد السلف في القدر، في يبدأ بالتوحيد. قال فليكن أول الأمر يوحد الله، ولا بأس أنه بعدها أو معها يدرس موجب الاعتقاد السلف في الصفات، لأنه دخل ما دخل يعني هذا العصر. فمثل العقيدة الوسطية أفضل ما ألف كما قال، ويبسط في ذلك ما يستطيع، ويحطه عند عالم يفهم عبارته. ليس العالم اللي يخرج منه الطالب يقول والله يا أخي الله يبارك الشيخ بحر، أقسم بالله ما فهمت منه ولا كلمة، هذا مو بشيء. قال ما بعث الرسول إلا بلسان قومه، وش الفائدة؟ يجيب له مصطلحات صعبة، نعم، حتى الطالب ما يفهم، ويطلعون يتوششون يقول والله كنا غايبين عنه، والله الآن 14 درس ولا كلمة فهمتها. هل يعتبر هذا أستاذ؟ لا، لابد أن البليغ اللي يبلغ بكلامه أفهم الناس كالرسل حتى يستفيدوا وينجوا من النار. والنبي كان يعيد الخطاب ويعيد السلام حتى يفهم الناس. أما خطأ أن يكون تثني على المشايخ بكثرة الحضور عندهم ثم يعني تترنم بهذا الثناء على شيخك وتقول والله اسأل ايش الحضر عندنا، فهموا بالله والله فهموا ولا شيء. طيب إذن وش الفائدة؟ احنا الحاضرين صيني ولا عربي؟ وش الفائدة؟ لابد أن الأستاذ يبسط، يستعمل أسلوب مشايخنا، الشيخ الألباني في التبسيط، الشيخ بن باز في التبسيط، يبسط حتى يفهمون الناس عقيدتهم، نعم، ولا يكون كذاك يذكر هذا من طرف أن شخصا نحويا غارقا في تعلم النحو دقائقه حتى جرى على لسانه مثل نفسه وسجيته، فأغمي عليه مرة فالناس في السوق بين قارئ وضارب، فأخرج عدو الله حسبونه بس. فلما اجتمعوا عليه أتى بهذه الكلمات التي لم يفهمها أحد. طيب الآن نفسه مكتوم وتكلم بهالكلمات، كيف يقوم؟ شوف هذه عاقبة من تكلم بكلام لا يفهم منه. ما ساعد نفسه، قال ما لكم تكأتم علي تكأكم على ذي جنة افنقعوا عني. فالعامة قالوا هذا والله اللي عنده جن هندي يبدو، اي نعم، مع انه قال كلام صحيح لغة لكن كلام وحشي لا يفهم. ايش كانت العاقبة؟ انهم كاتمينة ما فهموا منها. لما تكلم كذا قال والله الظاهر الجني ان الصراخ على قدر ايش الالم، ويعطوه زيادة. لكن لو قال نفسي مكتوب يكفي، ليش فرنقعوه؟ اسأل الله الهداية للجميع، يكفي هذا. والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد.